بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الدرس 11 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، لازلنا في الحديث التي تتعلق بباب الرياء، وإن شاء الله ننتهي منها اليوم. الحديث الأخيرة هذه في الباب أكثرها حديث ضعيفة وموضوعة، لذلك لن نقرأها بكاملها، نقرأ قليلا منها ونشير لأنها ضعيفة أو موضوعة ثم نعدي، لن نقرأ لأن في حديث من الحديث حديث موضوع في 3 صفحات فما يحتاج إلى نقرأ، حديث موضوع نشير فقط في بداية أن حديث موضوع أو حديث ضعيف ونعدي إن شاء الله. في حديث صحيحة أيضا تأتينا إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: لما دخلت مسجد الجابية ألفينا عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي بيننا ونحن ننتجي والله أعلم بما نتناجى.
نعم أحسنت. إلى آخر الحديث، هذا حديث طويل في أكثر من صفحتين، هو حديث ضعيف، حديث ضعيف، والحديث الضعيفة والموضوعة أتى بها الحافظ المنذري حتى نعلم، نعرف فقط أن هذا حديث ضعيف وحديث موضوع، ولا نستدل به في الترغيب والترهيب. لكن أكثر أحاديث هذا الكتاب أحاديث صحيحة وحسنة ومقبولة، وهي تكفي في مسائل الترغيب والترهيب في جميع الأبواب، الحديث الصحيحة والحسنة. لكن أتى بالأحاديث الضعيفة، وفي هذا الكتاب أكثر من 2000 تقريبا حديث ضعيف وموضوع، حتى نعلم فقط، نتعرف على هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ونعرف أنها حديث ضعيفة وموضوعة. ومثل ما كررنا سابق بأن علم الأحاديث الصحيحة هذا علم، كذلك أيضا علم الأحاديث الضعيفة والموضوعة هذا علم آخر نتعلم ونحفظ، يعني بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى نحذرها ونعرف أنها حديث موضوعة، ونحذر الناس منها حتى لا يستدلون بها وتنتشر الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس. لذلك أهل الحديث وعلماء الحديث يأتون بمثل هذه الحديث كما فعل الحافظ المنذري هنا في الترغيب والترهيب، أتى بحديث كثيرة حتى يعلم الناس المقصود، يعني يقصد. لذلك هو قال في المقدمة: إذا قلت في أول حديث روية، هذا دليل على الحديث ضعيف أو موضوع. هذا الحديث الذي قرأ منه أخوكم أول سطرين حديث ضعيف، بل فيه من الألفاظ ما هو حديث ما هو موضوع لا يصح. وهذا الحديث فيه ضعيف الترغيب والترهيب رقم 21، ولذلك قال عن شهر بن حوشب، هذا أول راوي هو ضعيف، هذا شهر بن حوشب ضعيف في الحديث، فالحديث بطوله حديث ضعيف، ووردت في هذا الحديث الضعيف بعض الألفاظ دلت عليها حديث صحيحة، دلت عليها حديث صحيحة، مثل يعني في نص الحديث: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. هنا سند ضعيف، لكن هو الحديث هذا صحيح، جاء عند مسلم وعند غيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش، يحرش بين المسلمين وينشر بينهم العداوة والبغضاء والخلافات والتفرق التي تضعف المسلمين. هذا المعنى ثابت، لكن هو الحديث كامله حديث سنده ضعيف لا يصح، ولكن المعنى اللي فيه بعض المعاني وردت في حديث سابقا مرت معنا فما نحتاج له. في منتصف الحديث قال رواه البيهقي ولفظه عن عبد الرحمن بن غنم أنه كان في مسجد دمشق. هذا يعني لفظ هنا رواية البيهقي موضوع ليس ضعيف موضوع. وهكذا إلى آخر الحديث الضعيف. نقرأ آخر هذا الحديث قال وروى البيهقي، هذه للإشارة فقط، آخر هذا الحديث الذي معنا الآن قال وروى البيهقي معانا عن يعلى بن شداد عن أبيه قال كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. هذا صحيح، هذا آخر الحديث رواية البيهقي صحيح في صحيح الترغيب رقم 35 في صحيح الترغيب رقم 35. والصحابة كانوا يعدون الرياء الشرك الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام مرة معنا في حديث رقم 23 في الدرس الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر، فتسمية الرياء بالشرك الأصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سماه الشرك الأصغر. والفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر أن الشرك الأصغر الشرك العملي في الأعمال، في الأعمال، أما الشرك الأكبر في الاعتقاد، فهذا بين الأعمال، في الرياء في الأعمال، أن الإنسان يصلي لأجل فلان، لأجل أن يرضي فلان، أو يتصدق حتى يقال عنها الرجل كريم وشهم، هذا هو الرياء. واضح؟ طيب حديث الأبعدة.
وعن القاسم بن مخيمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عملا فيه مثقال حبة من خردل من رياء، رواه ابن جرير الطبري مرسلا.
أيضا هذا حديث ضعيف، ضعيف مرسل، لكن معنى الحديث صحيح، جاء في الأحاديث الصحيحة، لأن الرياء شرك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، والله عز وجل قال ولئن أشركت لا يحبطن عملك، فالشرك يبطل العمل والرياء شرك، فمن راء بعمله بطل عمله، لا يقبل الله عمله. فمعنى الحديث معناه صحيح، لكن هو حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 22. نعم.
وروي عن عدي بن حاتم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر يوم القيامة بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها ونظروا إلى قصورها وما عد الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها.
أحسنت. إلى آخر الحديث، أيضا حديث موضوع، هذا حديث موضوع مكذوب في سنده كذاب، فالحديث لا نحتاج له، يكفي الحديث الصحيحة في بيان خطورة الرياء وأنه يبطل الأعمال وأنه الشرك الأصغر، حتى يحذر المسلم من الرياء لأن الرياء شرك أصغر. فهذا حديث موضوع في ضعيف ترغيب وترهيب رقم 23. نعم. لبعض.
وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الاتقاء على العمل أشد من العمل وإن الرجل ليعمل.
أيضا إلى آخر الحديث، أيضا هو ضعيف ما نحتاج له، حديث ضعيف، حتى نعرف فقط حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الاتقاء على العمل أشد من العمل إلى آخره بهذا اللفظ، حديث ضعيف في ضعيف الترغيب رقم 24، رقم 24 في ضعيف الترغيب والترهيب. الحديث اللي بعده أيضا.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق، فرقة يعبدون الله خالصا، وفرقة يعبدون الله رياء، وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس.
إلى آخر الحديث أيضا، هو ضعيف أيضا ما نقرأه كامل لأن ما نشرحه، يكفينا نشرح الحديث الصحيحة والحسنة، أما الحديث الضعيفة والموضوعة بس نبين أنها ضعيفة وموضوعة ونحيلكم للمصدر فقط للعلم. فهذا حديث أيضا ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 25، حديث أنس قال رسول الله إذا كان آخر الزمان صارت أمتي ثلاث فرق إلى آخر الحديث بهذا اللفظ، حديث ضعيف لا يستدل به، لا يستدل به، فقط نعرف أن هذا حديث ضعيف حتى نحذر في ضعيف الترغيب رقم 25. اللي بعده.
وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى فيقول تبارك وتعالى ألقوا هذه واقبلوا هذه.
نعم، هذا أيضا نفس الشيء، حديث ضعيف ما يحتاج نكمله وأنا أحتاج شرحه، لأن ما يتعلق بأبواب الرياء مرت أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة في خطورة الرياء والتحذير من الرياء وأنه يبطل الأعمال وأنه شرك أصغر، يكفي. فهذا حديث أيضا ضعيف، فيه ضعيف الترغيب والترهيب رقم 26. فإذا سمعت في مكان أو قرأت في مكان قال رسول الله يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى، تعرف أن هذا حديث ضعيف، ضعيف موجود في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 26. أيضا الحديث اللي بعده حديث طويل في 3 صفحات، حديث موضوع بكاملة، كل هذا الحديث موضوع ما نحتاج له، حديث موضوع ذكره الحافظ المنذري حتى نعرف، فقط نعرف أن حديث موضوع إذا سمعناه نحذر الناس منه. لا يجوز رواية الحديث الموضوع وتحديث الناس به إلا لبيان ضعفه وبيان وضعه، تحذير الناس منه. فهذا أيضا روي عن معاذ أن رجلا قال حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ قلت لبيك بأبي أنت وأمي، قال إني محدثك حديثا إلى آخر الحديث، يا معاذ إن الله خلق 7 أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض. حديث موضوع لا يصح، لا يصح، ولا نحتاج إلى قراءته وتضييع الوقت، يكفي أن نحذر من هذا الحديث الموضوع في 3 صفحات. نعم الحديث اللي بعده الحديث الأخير في باب الرياء. نعم.
فصل. عن أبي علي رجل من بني كاهل أنه قال خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل.
نعم هذا حديث حسن لغيره، حديث صحيح، يعني ننتبه عند القراءة وعند الشرح سنشرحه.
فقال عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن المضار فقالا والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني.
نعم حسنت. هذا الحديث ختم به الحافظ المنذري آخر الأحاديث في باب الرياء، وأتى به بهذا الحديث لأن الحديث يتضمن كيف نسلم من الرياء. كل ما جاء معنا يعني من أحاديث أكثر من 30 حديث فيها التحذير من الرياء، وقبلها أيضا أحاديث مثلها ترغب في الإخلاص، ترغيب في الإخلاص والترهيب من الرياء، لأن الرياء ضد الإخلاص. الإخلاص أن تعمل وتتعبد الله عز وجل لوجه الله سبحانه وتعالى ليس لأجل الدنيا. الرياء تفعل هذه الفعل الصدقة والصلاة والصيام لأجل فلان، لأجل أن يقال أنك شجاع، أن يقال أنك كريم. هذا ترغيب في الإخلاص وترهيب من الإخلاص. وعرفنا مما سبق ما يتعلق بالأحكام في ما يتعلق بالإخلاص. وختم الحافظ المنذري باب الترهيب من الرياء بهذا الحديث لبيان كيف نسلم من الرياء، أن هذا الرياء أمره يخفى على كثير من المسلمين، بسبب الرياء تبطل أعمالهم، يأتون يوم القيامة ولا يجدون، بل يجدون العذاب الأليم بسبب الرياء. ولذلك قال هنا أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل صوت مشي النملة، حد يسمع صوت مشي النملة؟ الآن تشوف نملة تمشي، هل تسمع صوت مشيها؟ هذا هو دبيب النمل. هكذا يكون الرياء، ما ينسمع، ما تحس فيه، يأتيك الشيطان وأنت تصلي أو تريد تتصدق أو تريد تصوم أو في الحج أو في العمرة في أي عبادة من العبادات، يأتي الشيطان حتى يضيع عليك الأجر، يدخل لك نية أخرى وأنت لم تنتبه، لأنه مثل دبيب النمل ما تسمع به ولا تحس فيه، فتقع في الرياء أحيانا من غير لا تنتبه. ليش؟ لأنه مثل دبيب النمل. حديث حسن لغيره هذا الحديث، وهو في صحيح الترغيب والترهيب رقم 36، رقم 36 فيه الاستعاذة من الشرك بأنواعه، ومن الشرك الرياء، وهو الشرك الأصغر كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف نسلم؟ بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لذلك هذا الحديث أو هذا الدعاء سطر واحد، لازم كلنا نحفظ هذا الدعاء حتى نسلم من الشرك بأنواعه ونسلم من الرياء، لأن الرياء أخفى من دبيب النمل. يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، اتقوا، اجعلوا بينكم وبين هذا الشرك وقاية، فإنه أخفى من دبيب النمل، من صوت مشي النمل. كم من الآن من الناس من أنواع الشرك يقعون فيها وهم لا يشعرون، تعودوا أبا عن جد، واحد يقول حق الثاني والنبي، واحد يقول حق الثاني وحياتك، ها واحد يقول وحياة أبيك، ولولا فلان وفلان، كم ناس يقول لك لولا الله وفلان لما توظفت في هذه الوظيفة، هذا شرك، شرك لفظي وعلى كم من الناس يقعون فيه. ليه؟ لأن أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. لذلك باب عظيم لا بد ننتبه لمسألة الرياء، ننتبه أن نتعلم في هذا المسجد ونقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعمل بها، علينا نخلص، نستحضر الإخلاص، نفعل العبادات كلها لوجه الله، نصلي لله، نتصدق لوجه الله، نذهب العمرة لوجه الله، ليس مجاملة لفلان أو لأجل فلان أو حتى يقال أنني اعتمرت 20 مرة أو حجيت 5 مرات أو لا هذا كله رياء، تبطل العمل، أنت تتعب نفسك بل تجد العذاب الأليم، لأنه شرك. فهذا الشرك وهذا الرياء أخفى من دبيب النمل، كل أنواع الشرك ومنها هذا الرياء. فقام إليه عبد الله بن حزم وقيس بن مضار، هو كان يخطبهم، أبو موسى الأشعري فقيه الصحابي عبد الله بن قيس رضي الله عنه، يقولهم هذا الكلام، أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فهؤلاء استغربوا، فقاموا إليه عبد الله بن حزم وقيس بن مضار، والله لا تخرجنا، يعني تأتي بالدليل على كلامك، أتي بالدليل على كلامك مما قلت، أو لنأتي أن عمر نشتكي لأمير المؤمنين عمر، نقول أبو موسى قال كذا وكذا وما أتى بالدليل. شوف تثبت الصحابة والتابعين، ثبتون في أمر دينهم، ما يأخذون الكلام هكذا من أي واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ، لا بل نثبت، لا بل نتأكد، خاصة في أمر عظيم من أمور العقيدة. والله لتخرجن مما قلت، يعني تذكر لنا دليلا على ما قلت، تخرج به من تبعة ما قلت، أو لنأتي أن عمر مأذونا لنا أو غير مأذون، بندخل على عمر، يعني سمحوا لنا ندخل عليه ولا ما سمحوا لنا، بندخل على عمر لأن الأمر عظيم، أنت قلت كلام لا بد تجيب عليه دليل. فقال أبو موسى واثق من نفسه عالم، بل أخرج مما قلت، أتيكم بالدليل، تبون دليل نعطيكم دليل. قال قلت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أتى بالدليل، فقال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، نفس الكلام اللي قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له من شاء الله أن يقول، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الناس، يعني أمر عظيم شرك ويكون أخفى من دبيب النمل، ممكن يقعون فيه، خافوا من الشرك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له من شاء الله أن يقول، كيف نتقي يا رسول الله إذا كان أخفى من دبيب النمل، ممكن نقع فيه، كيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ شوف الآن خافوا الصحابة وهم الصحابة، فكيف نحن؟ نحن نخاف، لابد أن نخاف من هذا الشرك ومن هذا الرياء. قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم أنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. احفظوا هذا الدعاء: اللهم نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك أو نستغفرك لما لا نعلمه. هذا هو رواه أحمد والطبراني. هذا الدعاء احفظوا لأن جاء به صيغ يعني أخرى غير هذا، لكن هو المعنى واحد: الاستعاذة بالله عز وجل من الشرك بعلم، والاستغفار لما لا نعلمه، لأن أخفى من دبي من الممكن نقع فيه، ممكن نأتي يوم القيامة وعلينا إثم ونحن ما ندري، فنستغفر لما لا نعلمه، لأن ما قصدنا الإثم، ما قصدنا الرياء، لكن بطل العمل، ما استفدنا شيء بسبب الرياء. فهذا الحديث عظيم وفيه سبيل النجاة من الشرك وأنواعه بهذا الدعاء: الاستعاذة بالله عز وجل، أن الله عز وجل يسلمنا وأن يعيذنا من أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. فهذا حديث صحيح مثل ما ذكرنا. في آخر الحديث في رواية أبي يعلى يقول كل يوم 3 مرات، هذا لا يصح، هذا ضعيف جدا. في آخر الحديث إنه يقال هذا الدعاء 3 مرات كل يوم ضعيف جدا، كما في سلسلة الحديث الضعيفة 6755، يقوله كل يوم 3 مرات ضعيف جدا، كما في سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة رقم 6755 في آخر الحديث. فلذلك انتهينا من باب الترغيب في الإخلاص وباب الترهيب من الرياء، ومن الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بباب جديد فيما يتعلق باتباع الترغيب في اتباع الكتاب والسنة. شوف أخي العلماء عندما يصنفون، لأنهم يعلمون رحمهم الله بأن من شروط قبول العمل الإخلاص والاتباع. فانتهينا الآن من الإخلاص والتحذير من الرياء، الآن الاتباع، ترغيب في اتباع الكتاب والسنة. بعد ما ينتهي الترغيب في اتباع الكتاب والسنة والترهيب من مخالفة الكتاب والسنة، نكون عندنا الآن عرفنا شروط قبول العمل. بعدين تأتي الأعمال، ترغيب في الصلاة وفي الصيام وفي الصدقة وغيرها إلى آخر الكتاب. شوف الفقه العلماء. فإذا تمكن عندنا أو استخر عندنا أهمية الإخلاص وخوي عندنا جانب الإخلاص والخوف من الرياء، وأيضا نوينا واعتقدنا بأننا لا نفعل شيء إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحدث في الدين، الآن نبدأ الأعمال. وهذه طريقة المصنف الحافظ المنذري رحمه الله، نسأل الله أن يفقهنا وياكم في ديننا ويحفظنا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم وأن يرد كيد الكائدين لبلدنا ولبلاد المسلمين، ويحسن لنا ولكم الخاتمة ويفقهنا في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.